نوضح لهم، وفي اعتقادي يمكن بعضهم يفهمون لكن يريدون أن يناقشون لأن هذه النذور على خلاف مزاجهم. ويشتد الأمر إذا كان مع النذر توسل، مثلا مريض تمرض أو حاجة عنده وشدة عنده. في حالات الشدة الإنسان يدعو الله عز وجل، هو الدعاء توسل، يعني أتوسل إلى ربي بأن أدعوه أو أصلي ركعتين لربي، أليس التوسل؟ توسل. كذلك أتوسل إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، أتوسل إلى الله عز وجل بأن أصلي 100 مرة 1000 مرة على النبي صلى الله عليه وآله، ما المانع؟ أتوسل بهذا، أنذر نذرا، أتوسل. أتوسل إلى الله عز وجل بحق الإمام الحسين عليه السلام، وثم ماذا؟ ما دام هو سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوسل بهم، يعني أذنا. فرق عن الذين دعوا أنهم يقربوهم عند الله زلفى، هؤلاء أصنام هم جعلوهم، ما أمرهم الله أنهم توسلوا إلي بهم، بينما أمرنا سبحانه وتعالى ابتغوا إليه الوسيلة، وهؤلاء هم النبي وأهل بيته، هم الذين أمرنا أن نصلي عليهم. هذا التوسل في حقيقة هذه الفريضة التي أوجبها الله عز وجل علينا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وسأله المسلمون: يا رسول الله، عرفنا السلام عليك، كيف نصلي عليك؟ النبي صلى الله عليه وآله انتظر الوحي، كيف نصلي عليك؟ انتظر الوحي، لأن رب العالمين هو يقول لي كيف أجيبهم. نزل جبرائيل، ماذا أجابه؟ قال: قولوا محمد وآل محمد. أمرهم، يعني أقرنوهم مع هؤلاء. في الواقع هذا توسل، لما أمرنا أنه نصلي عليه، ولما في صلاتنا ما ترفع الصلاة إلا إذا صلي عليه، توسل، هذا كله توسل. لما الدعاء عندنا أيضا، وهذا مروي أن الدعاء يبقى معلقا، ما يرفع إلا بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذا توسل، يعني هم الوسيلة. وقد ثبت عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله علم ذلك الأعمى كيف يتوجه به ويتوسه به إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حديث مروي، ويمكن في آخر سنة، يعني هذا المقام الذي عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه وآله، مقام أهل البيت عليهم السلام، يظهر أنه في مفردات منه في آخر سنة، كان هو يركزه من أول بعثته، من أول: وأنذر عشيرتك الأقربين، واختار منهم وزيرا، واختار منهم عليا، هذا من الأول. وخلال مراحل متعددة في آخره هذه مسألة التوسل، صيغة الصلاة عليهم، غيره غيره غيره، هذه في السنة الأخيرة. ولما جاءه ذلك الأعمى قال له: يا رسول الله، ادعو لي يا الله أن يفتح بصري، يرد علي بصري. قال: بل أتركك. مرة ثانية رجع يلح عليه، ولابد أن جبرائيل علمه. قال له النبي صلى الله عليه وآله: اذهب إلى بيتك وتوضأ، صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. هذا الأعمى، والله عز وجل رد عليه بصره، وكانت المعجزة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله الصحابة طبقوا ذلك. إذن مسألة التوسل بالنبي حيا وميتا، من الذي يقول أن مقام النبي عند الله عز وجل بتوسلنا به بعد وفاته يختلف عن توسلنا به في حياته؟ بل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أو جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك ليس بمعنى جاءوا إليك في وقت حياتك فقط، هذا مفتوح كل، جاءوا إلى قبرك، جاءوك أعام، وقد يشمل المجيء، المجيء المعنوي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي حصر جاءوك واستغفروا واستغفر لهم الرسول بحياته صلى الله عليه وآله؟ على هذا الأساس فإن عملنا في النذر وفي التوسل وفي الاستشفاع بالنبي وآله صلى الله عليه وآله في حياتهم وبعد وفاتهم وانتقالهم إلى ربهم صحيح على القواعد الشرعية، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
خالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، أعمد يزيد بعد موت أبيه معاوية إلى تأمين مركزه وتنفيذ مخططه، فكتب إلى واليه على المدينة الوليد بن أبي سفيان بأن يأخذ البيعة له من الحسين عليه السلام بأي أسلوب كان، كما طلب منه أن يعتمد في مهمته هذه على مروان بن الحكم. وطار الأمويون فرحا بهذا الخبر، لقد آن لهم أن يفرغوا حقدهم وينتقموا من البيت الهاشمي الذي روع قلوبهم وأجج النار في نفوسهم منذ بزوغ فجر الإسلام، واجتمع مجلس الوليد بن عتبة والي الأمويين وقرأ الكتاب على مروان، فأشار عليه بأن يبعث عليه الساعة ويطلب منه البيعة. وقال مروان:
وأنا أعلم أن الحسين لا يجيبك إلى هذه البيعة أبدا، ولا يرى عليه طاعة، والله لو أني كنت بموضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب عنقه كائنا في ذلك ما كان. وأطرق الوليد برأسه إلى الأرض، فقال له مروان فيما قال: إن آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الدهر ولا يزالون، ولست آمن إن لم تعاجل الحسين أن تسقط منزلتك عند يزيد. فقال له الوليد: مهلا مهلا، دعني من كلامك هذا، وأحسن القول في ابن فاطمة، وأحسن القول في ابن فاطمة، فإنه بقية ولد النبيين.
وانقطع الحوار، وباء مروان بن الحكم بالفشل، فقد كان يرجو قتل الإمام الحسين عليه السلام، رغم أن مكانته لم تخف عليه، لكن حقده قد أعماه. ونستشف صريحا حقد هذا الرجل على الإمام من الحوار المتقدم. وطلب الوليد مقابلة الإمام أبي عبد الله الحسين، وحضر مجلسه، وكان بمعيته عداد من أهل بيته، وانتظروه على الباب بناء على رغبة سيدهم الإمام. وكان في المجلس مروان، وطلب الوليد من الإمام البيعة ليزيد بن معاوية، فقال الإمام فيما قال:
إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر وقاتل نفس معلن بالفسق والفجور، فمثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. وخرج الإمام من المجلس يحف به أهل بيته.
نعم مستمعينا الكرام، في وسط هذا الجو المتكهرب كان أبي ضيم الحسين بن علي عليهما السلام يخطط لترك المدينة إلى جهة ما لأسباب كثيرة، أهمها أولا الحكم الأموي، ونتيجة للرواسب جاد في طلب الإمام الحسين عليه السلام وقوته الضاربة في كل الآفاق، لأن الطاقات والإمكانيات التي يتمتع بها تساعد على تحقيق ما يريده. وثانيا تجنب مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحرب الداخلية التي تنشب فيما لو قام الأمويون بمهاجمة الإمام عليه السلام والقبض عليه أو قتله، وهذا ما يضر بمصلحة الإسلام. وثالثا إن الكثير من محبي الإمام وأهل البيت عليهم السلام قد قتلوا في السابق، ولهذا فإن القوة المساندة له قد تشتتت، ولم يبق منهم إلا صبابة كصبابة الإناء.
ومن أسباب سعي الإمام الحسين عليه السلام للخروج من المدينة إن قتله خارج المدينة وهو عالم مسبقا بأنه مقتول يكسب المعركة صفة إعلامية أوسع، وهذا ما يرمي إليه الإمام من وراء نهضته ضد الباطل. أجل، لقد أزمع ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السفر إلى العراق، وباءت محاولات بعض الأحبة بالفشل في صده عن السفر إلى العراق، ومنهم ابن عباس، حيث قال له الإمام: يا ابن العم، إني لأعلم إنك ناصح مشفق، ولكن قد عزمت السير ولا بد من العراق. فيقول ابن عباس: والأسى يقطع قلبه. إذا كنت لابد سائرا فلا تخرج أهلك ونساءك. يرد عليه الحسين قائلا: والله يا ابن العم، لئن أقتل بالعراق أحب إلي من أن أقتل بمكة، وما قضى الله فهو كائن.
وانقطع الحديث بين المتحاورين، وطاف بينهما هدوء غريب، وغام ابن عباس في تفكير عميق يجول في آفاق المستقبل. وأخيرا ينساب إلى سمعه صوت حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبراته الجادة الحاسمة، ممزوجا باللوعة والمأساة:
يا ابن العم، إني رأيت جدي رسول الله في منامي، وقد أمرني بأمر لا أقدر على خلافه، وإنه أمرني بأخذ النسوة معي. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويترك الإمام الحسين عليه السلام مدينة جده ثم مكة المكرمة، حيث ودع البيت العتيق بقلب خاشع متضرع إلى الله سبحانه، ليبدأ بالمسيرة. وفي الطريق إلى الكوفة يلتقي الركب الحسيني بكتيبة أموية، مهمتها أن تستطلع أخبار الحسين عليه السلام وتوصلها إلى ابن زياد. وبعد ممانعة هذه الكتيبة لذهاب الإمام إلى الكوفة، توجهت القافلة الحسينية إلى كربلاء مذبح القرابين، فيتساءل الإمام عن الأرض التي هم فيها، فيقال له:
كربلاء. ويلتفت سيد الشهداء لأصحابه وأهل بيته وهم يحفون به: ها هنا محط ركابنا وسفك دمائنا، ها هنا محل قبورنا. بهذا حدثني جدي رسول الله. وبهذا الحديث وضح الإمام الهمام لجميع من صاحبه في مسيرته هذه بأن كربلاء هي نهاية المطاف، وفيها النتيجة المحتومة، ليكونوا على بينة من أمرهم. فهو لم يرغب في أن يجر على أحد الموت، وفي هذه الساحة الموت الذي لا بد منه. لهذا يؤكد لهم أن هذا الليل قد غشيهم، فليأخذوه جملا ويتركوه مع القوم وجها لوجه.
ولم تكن مسيرة هذه الصفوة من أهل بيته وأصحابه مع الإمام الحسين اندفاعا عاطفيا، إنما هو أبعد من هذا كله. هي قضية العقيدة ومدى الإيمان الذي يحمله كل منهم، فهو المقياس الأساسي لأبعاد التضحية والفداء في حساب كل واحد منهم. والنتيجة مهما تكن مرة، فهي في نظر الإنسان المسلم المؤمن بقضيته طبيعية للغاية. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، نلمس ردود الفعل الرائعة تشرق شموخا في جوارح هذه الصفوة تصميما وعزما وثباتا. يقول أحد الأصحاب وهو يمثل كل الصامدين في قافلة الموت:
يا أبا عبد الله، أنا تخلى عنك وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك، أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أضر يفعل بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. وكيف لا أفعل ذلك وهي قتلة واحدة ثم الكرامة التي لا انقضاء لها؟ ويعلم الله إنا قد حفظنا بموقفنا هذا معك منذ غيبة رسول الله فيك.
أجل مستمع الكريم، رغم قصر هذه الفقرة التي قالها أحد الفدائيين لعقيدته، يتضح لنا منها مدى الإيمان وعمق العقيدة في نفس كل واحد من هؤلاء الصفوة، فهي في حسابهم كل شيء في سبيل الدعوة الإسلامية. وإذا كان هذا جواب أحد الأصحاب، فكيف يكون رد الأهل والإخوة والأولاد؟ ولقد حسم الموقف أحدهم حينما قال له:
يا أبا عبد الله، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، قبح الله العيش بعدك، وعند رسول الله نخاصم هذه الطغمة الفاسدة. وينساب رد الإمام الحسين عليه السلام إليهم كأنه النور الذي ينعش العيون الظامئة. والله إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. وتفرق القوم في حط رحالهم بأرض المعركة.
وفي يوم عاشوراء انتصر الدم على السيف، وفاز الحسين عليه السلام ومن كان معه بالعزة والكرامة، وخسرها الأعداء. فيا ليتنا كنا معك يا أبا الأحرار فنفوز فوزا عظيما. والسلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، ورحمة الله وبركاته.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
أرسلي يا ريح سلامي لحبيبه الحسين، لحبيبه الحسين. أرسلي يا ريح سلامي، أرسلي يا ريح سلامي لحبيبي الحسين، لحبيبي الحسين. أرسلي يا ريح سلامي، أرسلي يا ريح سلامي لحبيبي الحسين، لحبيبي
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضاً في الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68، علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج حيث نواصل الحديث عن موضوع الاستنهاض وأهدافه في المشروع الحضاري للإسلام في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية، وسياسته ودولته إلهية شاملة، وشرائعه الأخلاقية إلهية مقررة لصنع الإنسان وتربيته، وثورته إلهية، فهي في نظر الإمام الخميني وإن كانت من أجل العالم الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أنها بالدرجة الثانية من أجل المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل التحرر، وبالتالي فهي من أجل الذين يريدون إدارة مجتمعهم بالاستناد إلى القيم والضوابط الدينية الإلهية. إنها ثورة إلهية شاملة لحكومة شاملة هي حكومة المستضعفين، وهذه هي الأبعاد والأسس في المشروع الحضاري للإسلام التي تبدأ مع بداية الكون وتسير على خط الرسالات السماوية وتنتهي بدولة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تسير بالناس إلى النور وتجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية للإسلام مطمئنا إلى طريقه واثقا بهدفه الكبير الذي هو هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة. إنها عقيدة واحدة من لدن إله واحد بمشروع إنساني واحد لا ينفك، يبدع ويتطور ويخصب لخير البشر قاطبة. أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن إقامة الدولة هي من صلب مشروع الإسلام بكل خصوصياته الحضارية، لكونه آخر الأديان السماوية وأكملها وحامل الأحكام الأكمل، وها هي حكومته الإسلامية حكومة من نوع خاص ونظام خاص لا يشبهها نموذج من النماذج الحكومية ولا صنف من أصناف الدول التي عرفتها حضارة الطواغيت، فهي ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنما هي حكومة دستورية ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وأنما هي دستورية بمعنى أن القائمين فيها يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وسلطة التشريع في حكومة الإسلام تنحصر فيما يذكر الإمام بالله عز وجل، وليس لأحد أيا كان أن يشرع، كما ليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، وحكم الله نافذ في جميع الناس. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يؤكد هذه التمييزات في الحكومة الإسلامية باعتبار ما يجب أن يكون ضمن حقيقة النظام الإسلامي في الفهم القرآني، استنادا إلى أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم التي تطابق نظام الخلقة والتكوين بمشموليته واحتوائه، وتحاكي الثوابت في البشر بعيدا عن أهوائهم ومصالحهم. إنها تسلب حق التبديل والتغيير من أي سلطة، وتسلم مقاليد الأمور إلى النظام الكوني الذي يمثل إرادة الله. أما ما يتغير ويتبدل من مصالح الناس تبعا لتغير أحوالهم وظروفهم واختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، فأن الحكومة الإسلامية تحيله برأي الحاكم الشرعي الذي يشخص الاحتياجات ضمن إطار المصلحة الزمنية وفي ضوء الأحكام الثابتة للشريعة، وليست هذه الأحكام المتغيرة من الدين والشريعة في شيء. كما أن تشكيل الحكومة لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من شأنه أن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة المسلمين بعد تحقيقها، فلا مناص عنده من قيام هذه الدولة لتحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها، ثم أن هذا التحقيق يعني أيضا انتصار منطق المظلومين على منطق الظالمين بإسقاط الظلم أينما كان وإلغاء لوازمه وآثاره وتحقيق العدالة بمفهومها الإلهي الشامل لشتى أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية. فالأمة الإسلامية تعتنق مبدأ يمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي: لا تظلمون ولا تظلمون. أعزائي المستمعين، أن تحقق هذا الهدف الرئيسي يقتضي بالضرورة تحقق هدف شامل آخر، وهو الاعتناق من كل التبعات النفسية والدنيوية والشخصية وانبعاث الحرية الأصيلة في الإنسان بمفهومها الإسلامي لا بمفهوم الحضارة النفعية التي تعتبر السعادة الدنيوية هي المثل الأعلى. لكن قيام الحكومة الإسلامية وإلغاء الاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي نهاية المطاف في مسيرة المشروع الحضاري الإسلامي، بل هما دائرة ابتدائية من دوائر الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسيرة صعبة وطويلة لا ينقطع فيها الجهاد، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه ما دام صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستوعب العالم فالجهاد قائم، فالله هو الحاكم والمشرع. وبهذا المعنى يمكن القول إن الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام هي قوانين الإسلام باعتبارها أوامر الله ونواهيه، تتكفل بحفظ سيادة القانون الإلهي وبسط العدالة الإلهية بين الناس وتحريرهم من ذل التبعات لغير الله لا شريك له. فروح التعاليم الإسلامية هي التحرر والحرية، إنها روح التعبئة الشاملة حول مشروع الاستنهاض الجهادي المتمثل في الإسلام وقيام حكومته الشرعية. فالجهاد عصب الحركة الارتقائية تكاملا مع مبدأ الوجود، وهو دعامتها ويمثل وحدتها. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، فارحم عبيدك يا رحيم والقلب دوما في ولوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع، أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال الجبال، فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال، أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول،
كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله. أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس أن قوى العدوان ومرتزقتها نهبت أكثر من 9 مليارات و500 مليون دولار من عائدات النفط اليماني منذ العام 2018 حتى منتصف العام الجاري. وزير النفط قال في مقابلة لقناة المسيرة: اليمانية قادرون على صرف مرتبات اليمانيين إذا كنا من يقوم بالإشراف على إنتاج النفط والغاز وتورد إلينا عائدات. ووضح أن هناك بيع لقطاعات نفطية وسرقة لأخرى وتنازلات عن قطاعات نفطية وتوقيف لقطاعات من قبل تحالف العدوان. أشار إلى أن الوزارة نادت الأمم المتحدة والعالم وكل المنظمات الإنسانية لتسهيل دخول المشتقات النفطية للبلاد لكن دون جدوى، مؤكدا أن تحالف العدوان يريد إلحاق الأذى بالشعب اليمني سواء من خلال الجرائم أو من خلال الحصار. من جانبه دان المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود في البحر الأحمر في ظل تمديد الهدنة المعلنة. إذن تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن سيكون محور موضوع النقاش، رافقونا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني في
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وتستحيث نجران وجيزان.
والأرض لي أنا اليمني والله حق من ينصرني. الحق لي والأرض
ف
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حاول هنا أن أتوقف عند ما يجري اليوم من نهب لثروات اليمن، وكما نوهنا فإن وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ السيد أحمد دارس قال أن هناك سفينة بنزين وسفينة غاز محتجزتان لأكثر من 10 أيام من قبل تحالف العدوان. تم اليوم الإفراج عن سفينة بنزين بعد احتجازها لأكثر من 15 يوم تكبدت خلالها غرامات تأخير طبعا على حساب اليمن. وعبر السيد الأضرعي عن استهجاني لإحاطة الممثل الأممي الأخيرة بشأن سلاسة دخول سفن المشتقات النفطية، مؤكدا بأن ذلك تضليل تكشفه القرصنة. أما في المهرة فوسم يمني وصل نصاب الترند، وقد تفاعل معه الناشطون اليمنيون لأهمية القصوى بعد شيوع أخبار عن تعزيز تحالف العدوان لتواجده العسكري في هذه المحافظة اليمنية الساحلية شرق اليمن لنهب المزيد والمزيد من ثروات اليمن. رافقنا كيف يمكن تعويض ما نهبه العدوان أي المليارات من النفط والثروات اليمنية؟ ما هو السبيل لوقف نهب ثروات اليمن وكذلك الاستحواذ على كل عائداتها؟ وكيف يمكن الحديث عن تلك التعزيزات في المهرة بالتحديد في ظل أجواء الهدنة؟ تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن محور وموضوع النقاش. أذهب إلى الواتساب وما يصلنا من الإخوة والأخوات، دائما لهم منا كل شكر والتحية. أتوقف عند الرسائل الصوتية الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، استمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، أكد وزير النفط في حكومة صنعاء المهندس عبد الله دارس بأن أكثر من 9.5 مليار دولار حجم عائدات النفط المنهوبة من قبل العدوان ومرتزقته، وأن هذه المبالغ كانت كافية لتغطية مرتبات جميع موظفي الدولة لسنوات موظفي الشمال والجنوب والشرق والغرب. وعليه نحن كمواطنين يمانيون نطالب القيادة الثورية والسياسية وقواتنا المسلحة بأن تضرب بيد من حديد كل السفن التي تنهب النفط اليمني، وذلك بعد أن تم إنذار دول العدوان والمرتزقة والشركات الأجنبية لعدة مرات. هذه الشركات وهذا الدول الذي تحرم أبناء اليمن من الاستفادة من الثروات النفطية والغاز وغيرها من الثروات، لأن دول العدوان إضافة إلى نهب الثروات لا زالت أيضا تمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية في تشديد لحصار وخنق للملايين من أبناء اليمن. حتى في ظل الهدنة الهشة لم تحترمها دول العدوان ولم تفي بكامل بنودها. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، وشكرا جزيلا الأخ أبو محمد مادي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كتب لنا الأخ العزيز الاتحية لك أستاذ أحمد والكاتب البرنامج والضيوف المستمعين الكرام، حياك الله بياك أخي الكريم، كذلك لك منا كل الشكر والتحية دائما. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لك والسلام، لماذا تغيبت اليمن في لقاء أو تغيبت اليمن في لقاء بايدن وعملائه هناك؟ ماذا حصل علي بايدن من دول الخليج، هل ستكون منطقة الشرق الأوسط منطقة السباق وتحالفات جديدة بين روسيا من جهة وأمريكا والعملاء من جهة أخرى؟ هل بايدن طمن الخليج لحمايتها أم جاء يبلغهم بسيادة إسرائيل على القرار لهذه الدول وكل دول الانبطاح؟ أبو قيس من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. نتحدث كما يسأل الأخ العزيز والفاضل أبو قيس حول تلك القمة وما رشح عنها. بايدن لا يمكن أن يعطي شيئا، لا يمكن أن يقدم شيئا، يأخذ نعم، لكن أن يقدم شيء لهؤلاء فهذا ما لا يمكن حقيقة الحديث عنه أو التفكير حتى به، باعتبار أن الجانب الأمريكي يأخذ دائما ولا يعطي. قضية بيع السلاح، نهب الثروات في المنطقة، سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن أو غيرها، هذه من الأمور، حلب المملكة العربية السعودية والإمارات، هذه من الأمور البديهية والتي يعلمها القاصي والداني. لذلك من يريد الحديث اليوم حول هذه القمة فلينظر إلى نتائجها وسيعلم كيف أنها كانت خاوية وخالية من أي جديد. تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن كلاهما مستمر، يعني نهب الثروات مستمر ما دام تحالف العدوان مستمر بعدوانه على أهلنا في اليمن. حقيقة في حديث أيضا المسؤولين في اليمن يقولون أن السعودية تسعى والإمارات للسيطرة على محافظة المهرة بالتحديد بوابة اليمن الشرقية الواقع على الحدود مع سلطنة عمان لمطامع اقتصادية من جهة وسياسية من جهة أخرى، حيث تشهد المهرة حراك سعودي نشط على كافة المستويات بشكل يتجاوز ما كانت قد بدأته الإمارات قبل عدة أشهر في تلك المحافظة التي لم تطلها نيران الحرب. كل تحركات القوات السعودية في المهرة وسيطرتها على كافة المنافذ البرية والبحرية بما فيها مطار الغيضة ومنع الرحلات المدنية منذ أواخر العام الماضي تشير إلى أن الرياض تنازع اليمن على السيادة الوطنية. الأخبار الواردة من اليمن عن مصادر محلية أيضا تفيد أن قوى تحالف العدوان نشرت أمس بالتحديد قوات جديدة في المهرة بالتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفطي واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية ونهب ما يمكن نهبه. وأشارت المصادر أن قوى تحالف الأدوان نشرت أكثر من 200 من عناصرها بينهم مجندين سعوديين وإماراتيين بالقرب من مطار الغيضة، موضحة أن العناصر المنتشرة رافقتها عشرات المدرعات والأطقم العسكرية. في ذات السياق توعد الشيخ علي الحريزي رئيس لجنة اعتصام المهرة بإسقاط المؤامرات الإماراتية ومساعيها للاستحواذ على ميناء قشن، مؤكدا أن مخططات التحالف الرامي لاستهداف المحافظة ما زالت مستمرة. تزامن ذلك طبعا مع تحركات مكثفة للتحالف تهدف لاستكمال السيطرة على المحافظة وبشكل كلي. إذن تحالف العدوان ونهب ثروات اليمن لا زال محور نقاش رافقونا.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية. فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته، بكل جبروته، بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يكسبون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى، وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا، وإن تاما وعزا لا يبالى، وسلطانا كساه العلم بردا، وسلطانا كساه العلم بردا.
اليمن، التصدي والتحدي، بل اليمن، الثبات والعقيدة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والنجاح والنصر المؤزر بإذن الله تعالى لمن توكل على الله سبحانه وتعالى في مواجهة هذا العدوان وهيمنته وغطرسته وعنجهيته وتكبره وتعاليه وكل الجرائم التي ارتكبها ولا زال يرتكبها. وواحد من هذه الجرائم المشهودة نهب ثروات اليمن، لأن هذه الثروات التي تنهب على مرأى ومسمع من العالم بأسره. إن كانت هناك إحاطة من المبعوث الأممي لم تتطرق إلى هذا الأمر، أو أرادت أن تلمع الوجه القبيح لتحالف العدوان، فإنها فشلت وخسرت، ولا يمكن أن تنجح أي إحاطة في قضية تلميع وجه تحالف العدوان. في الحديث في هذا الموضوع حول قضية نهب الثروات، الأمر لم يتوقف فقط في منطقة المهرة أو محافظة المهرة، بل هناك الكثير من المناطق والمدن التي حاول من خلال تواجده العدوان ومرتزقته أن يستغل هذا التواجد وأن يسرق ما يمكن سرقته أيا كان. مثلا سقطرة وهذا الأرخبيل الرائع حقيقة، والذي يعتبر من عجائب خلقة الله سبحانه وتعالى، نجده قد سرق فيه كل شيء من قبل تحالف العدوان، حتى التراب والأشجار النادرة، الحيوانات النادرة، كل شيء تم سرقته هناك، ولا زال تنهب ثروات اليمن على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجا من ذلك المبعوث الأممي أو غيره في إحاطاتهم، والذين لا يسمح لهم بأن يتحدثوا عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق ثروات اليمن وبحق أبناء اليمن طوال السنوات الماضية. وكل مبعوث يأتي من بعد مبعوث آخر محاولا أن يكمل هذه المسيرة وهذا الطريق في محاولة يعني قلب الحقائق رأسا على عقب من جهة، وتزييف الوقاع بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ما جرى خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا المبعوث الحالي ليكمل هذه المسيرة في تلميع صورة المعتدي والتغطية على جرائمه التي ارتكبها ولا زال يرتكبها بحق أبناء اليمن وثروات اليمن وكل شيء في هذا البلد. طبعا ناهيك عن جرائم الحصار وما آلت إليه الأمور بسبب هذا الحصار الأعمى الذي من خلاله استشهد الآلاف بل عشرات الآلاف من أبناء اليمن بسبب هذا الحصار الذي لا زال مستمرا مع استمرار وتواصل العدوان للأسف الشديد بعد كل هذه السنوات. نتحدث عن محاولة لتصفية كل ما يمكن تصفيته في اليمن، نساء، أطفال، شيوخ، شباب، جرحى، مرضى، والقائمة تطول في الحديث حول هذه الجرائم. واحدة منها قضية ما ننوه إليه ونتوقف عنده في هذا اللقاء، قضية نهب الثروات، نهب ثروات اليمن والذين هم أحق بها من غيرهم. نرى العدوان يتسابق ومرتزقته لسرقة المزيد والمزيد من ثروات اليمن في المهرة أو سقطرة أو غيرها من المدن والمحافظات الأخرى. عدن وما جاور عدن أيضا ارتكبت فيه الفظاعات بالإضافة إلى نهب الثروات هناك أيضا. في المسامات والمشاركات التي وصلتنا لا بأس أن نتوقف عند الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، كتب يقول بعد السلام والتحية على